بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا على أعظم قضية، ألا وهي قضية كلمة التوحيد لا إله إلا الله، الكلام على حق الله عز وجل الذي هو أعظم حق، وهو أعظم علم يجب أن يتعلمه الإنسان. فإن العلم كما ذكرنا سابقا منزلته عظمته بحسب نسبته، فلذلك كان العلم الشرعي هو أعظم العلوم لأن نسبته إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. وأعظم علوم الشريعة هو العلم الذي يتعلق بمعرفة حق الله سبحانه وتعالى وبمعرفة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والحذر من مناقضة هذا الحق. فهذا العلم هو أعظم العلوم، وهو الذي ينبغي على الإنسان أن يبذل وقته وجهده في تعلمه وفي السؤال عنه. وهذا واضح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته صلى الله عليه وسلم ودعوته كلها تنصب في هذه القضية من أول أمره إلى آخر لحظات حياته. لذلك كما ذكرنا كذلك مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بلحظات قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بقليل يتكلم ويذكر هذه القضية، وهي أن الله سبحانه وتعالى لعن اليهود والنصارى لأنهم تجاوزوا الحد مع قبور أنبيائهم وصالحيهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولن نجد أفهم لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من صنيعهم. ثم قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. ذلك قبر النبي ليس بارزا. وكلامنا في هذه الدقائق القادمة عن قضية من القضايا المهمة والعظيمة في هذا الباب، وهي قضية التبرك، البركة. هذه القضية التي حصل فيها خلط كثير عند كثير من الناس. ما هي البركة؟ وما هو موقف المسلم من قضية البركة؟ وما هي الأمور التي يتبرك بها والأمور التي لا يتبرك بها؟ مفاهيم كثير من الناس لم يسألوا عنها ولا يعرفونها، لذلك وقعوا في خلط عظيم في هذا الباب. في باب ماذا؟ في باب البركة. حال كثير من الناس حال يعني الجاهليين الذين يعتقدون البركة في أماكن أو في أزمان أو في أمور ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد فتح مكة، وذهب معه من مسلمة الفتح 1000 رجل، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ومعه 10,000 من أصحابه، ثم لما ذهب إلى الطائف بعد أيام معدودة ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، انضم إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم 1000 رجل من مسلمة الفتح ممن أسلموا في فتح مكة. فهم في الطريق رأى هؤلاء، حتى قال الراوي وكنا حدثاء عهد بجاهلية، يعني تونا كنا من أهل الجاهلية للتو، وقريب العهد بالجهل والظلام يعذر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عنهم وما مشاهم، كما يمشي كثير من الناس هذه المسائل في مجتمعاته لأجل أغراض سياسية أو أمور يحصل عليها. وإنما شدد النبي صلى الله عليه وسلم المقال لهم. فمروا على شجرة، على سدرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني هذا يعني صنيع الجاهليين، كانوا يأتون إلى شجرة معينة فينوطون أي يعلقون أسلحتهم بها، ظنا منهم أن البركة تحل في هذه الأسلحة في هذه السيوف. فالصحابة مسلمة الفتح هؤلاء حدثاء عهد بجاهلية طلبوا هذا الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، معتقدين ماذا؟ معتقدين أن البركة تنزل في هذه الأسلحة. فماذا أجاب النبي وماذا قال وكيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذه القضية، مع أن الوقت حرج، وقت حرب وقتال، النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليهم أهل الطائف كثر، لكن هذه قضية مفصلية ما فيها يعني تهاون. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، يعني هذه الطرق طرق الضلال، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا هو الواقع عند كثير من الناس للأسف الشديد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تهاون وإنما حذر من مثل هذه الطلبات. والله أرض مباركة، أرض مقدسة، قبر مقدس، قبر مبارك، كلها أمور تفتح على الناس أبواب شر لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك فهم هذه القضية من الأهمية بمكان. فالبركة هي زيادة الخير وثباته. أنت لما تدعو لولدك تقول اللهم بارك فيه، فأنت تدعو له بأن يزيد خيره. طبعا أعظم الخير أن يكون في أن يكون هذا الولد أو هذا الصديق أو هذه الزوجة أو أي أحد تدعو له بالبركة أن يكون مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه البركة، البركة زيادة الخير وثباته، ما يكون يعني متردد، يزيد خيره ويثبت. وهذا مأخوذ من البركة ومن البروك. أما البروك بروك الجمل فيدل على الثبات، وأما البركة فتدل على زيادة الخير، لأن البركة تختلف عن المجرى، المجرى يكون في العادة أقل من البركة، البركة يكون فيها الماء الكثير، والمجرى يكون فيها الماء، يكون في المجرى الماء القليل. فالبركة مأخوذة لغة من هذا الأصل، أصل الثبات، زيادة الخير وثبات هذا الخير. والبركة أخواني تكون من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو عز وجل خالق البركة، وهو سبحانه وتعالى معطي البركة، فليس لأحد أن ينسب البركة لأحد وأن هذا إنسان يبارك، وإنما الذي يبارك ويعطي البركة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يهب البركة سبحانه وتعالى لمن يشاء. ثم البركة أيها الإخوة الأفاضل تنقسم إلى قسمين، البركة تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، بركة ذات منتقلة، بركة ذات، وهذه البركة تنتقل إلى الغير، وهذه البركة خاصة بمن؟ خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته مباركة، ذاته مباركة، جسده صلى الله عليه وسلم مبارك، شعره صلى الله عليه وسلم مبارك. الماء الذي ينفصل عن جسده بعد وضوئه مبارك. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبركون بجسده، يتبركون بماء وضوئه، يتبركون بشعره، بل يتبركون بتفلته صلى الله عليه وسلم، لأن تفلته ليست كتفلة غيره. ولذلك جاء في حديث الحديبية، حديث صلح الحديبية، ولما أتى عروة بن مسعود الثقفي وكان من الوفود الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يعني تفاهم في ماذا يفعلون، هل يدخلون أو لا يدخلون، فيقول عروة رضي الله تعالى عنه أسلم بعد ذلك، يقول زرت الملوك والأمراء وذهبت إلى يعني رؤوس الناس، فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. لما رجع إلى قريش يخبرون بالذي رآه، فذكر مما ذكر، قال أنه رآهم لا يحدون النظر إليه، يعني ما ينظرون إليه كما ينظر الواحد منا لإخوانه وأصحابه وأبنائه، ما ينظرون ولا يحدون النظر إلى، يعني إذا كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظرون إليه إلا ما ندر، لا يحدون النظر من تعظيمه ومن احترامه ومن تبجيله. حتى يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في مرض موته ويذكر حاله مع هذا الدين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مر على مراحل وعلى طباق، فأول مرحلة أنه كان كافرا، وكان أحب شيء إليه أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم. يقول فما كنت أستطيع أن أنظر إلى وجهه، ولو سألتموني أن أصفه لما استطعت. فتقولوا لي صف رسول الله، كيف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يستطيع. وهذا يدل على تعظيمهم وتبجيلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك عروة، وأنهم ما يحدون النظر إليه، ولا يتقدمون بين يديه، ولا ينطقون إذا تكلم، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يصمتون. وهذا المنبغي علينا حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعنا كلامه عليه الصلاة والسلام، سمعنا حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لنا أن نتكلم، نستمع. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكما أننا لا نرفع لا نتكلم إذا سمعنا كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك لا ينبغي لنا أن نتكلم إذا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول عروة بن مسعود رضي الله تعالى عنه وإذا توضأ، وهذا وجه الشاهد، إذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، يعني يأتون ويأخذون، كل واحد يأخذ ما تيسر مما ينفصل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك. ولذلك كانوا في أيام السلم، يعني غير هذه القضية، حياتهم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب يعني الركوة أو الإناء فيه الماء، يأتون إلى رسول الله بالإناء فيه الماء، حتى ماذا؟ حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في هذا الإناء. لماذا؟ لأن النبي إذا وضع يده في هذا الإناء من الماء صار هذا الماء مباركا. شو معنى مبارك؟ يعني مثلا واحد مريض يعني يشرب من هذا الماء يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه جاءت بها السنة كثيرا. واحد في مرض في جلده يرش عليه من هذا الماء، وهكذا. فيقول: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تنخم ما سقطت نخامته إلا في يد أحدهم فدلك بها وجهه، دلك بها وجهه. بعض الناس قد يتغزز، نعم هذا تغزز في أمثال الناس البشر الآخرين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك، تبركون بوضوئه، يتبركون بتفله، يتبركون بشعره. في حجة الوداع حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، شعره من شعراته رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمناها أئمة الإسلام كما ذكر ذلك الإمام الذهبي. وكان بعض الصحابة يحتفظون بشعيرات، شعرات يسيرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصوا بأن توضع معهم في أكفانهم وعلى أجسادهم إذا دفنوا. لماذا؟ لأنهم يطلبون البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك بجعل الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع، فأعطى نصف شعره، شعر النبي لا يلقى، أعطى نصف شعره لأبي طلحة وقسم النصف الآخر على الناس. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بركته بركة ذات، وهي بركة منتقلة. حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما بقي من آثاره مثل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أسماء، وأنهم كانوا يغسلون ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرضى، يعني بقي شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مثل الثياب وغير ذلك، فكانوا يغسلون هذه الثياب التي التصقت بجسده صلى الله عليه وسلم، ويستشفى بها المرضى، يعالج بها المرضى. هذه البركة، بركة الذات، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست لغيره، لأن كثير من الناس خرط في هذا الباب، جعل يتبرك ببعض من يحب وبعض من يعظم، يتبركون بمائه، يتبركون بوضوئه، يتمنى الواحد منهم أن يحصل شيئا من ثوبه أو من آثاره أو غير ذلك، وهذا كله مما يفتح على الناس باب الشر، باب شر عظيم. فبركة الذات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل ويسأل، يقول: هناك نصوص تدل على البركة، على وجود البركة في يعني البشر، في المسلمين مثلا، في بعض الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. هناك شجر بركته كبركة المسلم، وهي ماذا؟ وهي النخلة. فالنخلة شجرة مباركة. شو معنى النخلة شجرة مباركة؟ يعني تذهب إلى النخلة وتتمسح بها؟ لا، مباركة يعني في يعني ثمرها، في شجرها، في ورقها. فالنخلة كلها من يعني من جذعها وأوراقها وثمارها وحبوب ثمارها، كله فيه فائدة. فيه ماذا؟ فيه فائدة، الناس يستفيدون منه، يبنون منازلهم، يسقفون منازلهم، طعامهم، غير ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أن من الشجر بركته كبركة المسلم، إذا المسلم فيه بركة. أنت الآن تقول البركة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبتت نصوص أخرى تدل على ثبوت البركة في بعض الناس، والناس في هذا الباب يتفاوتون في قضية البركة. مثل ماذا؟ مثل قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، لما ضاع عقدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف الجيش وجعل الناس يبحثون عن العقد، ويعني فقدوا الماء، وما كانت آية التيمم قد نزلت، ما في ماء. طيب كيف يصلون الآن؟ ما في ماء، والتيمم لم يشرع بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم أبقى الجيش زمانا، يعني ساعات وهم يبحثون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال. طبعا وجدوا العقد تحت ماذا؟ تحت ناقة رسول الله، هو نائم والناقة بجانبه، والعقد تحتها. وهذا دليل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. ولكن في نهاية هذه الحادثة لما فقد الناس الماء أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم، نزلت آية التيمم بسبب ماذا؟ بسبب أم المؤمنين عائشة، لأن هي المتسببة في تأخر الجيش. فقال أسيد بن حضير، يقول أسيد بن حضير لأم المؤمنين عائشة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي بأول؟ أنتم عائلة مباركة، فإذا الناس فيهم بركة. وأيضا في حديث قصة وسبي بني المصطلق، بني المصطلق هؤلاء قوم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسباهم وأسر منهم 100 أهل بيت، 100 أهل بيت، ويعني توزع هؤلاء الأسرى في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، توزعوا في الصحابة. وجويرية رضي الله تعالى عنها جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تسأله بعض المسائل أو تطلب منه يعني الشفاعة. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. ومن الأمور الطريفة أن أم المؤمنين عائشة لما جاءت جويرية عند بابها، لما جاءت جويرية عند بابها كرهت أن يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة كرهت أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. قالت: فكرهت أن يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امرأة تجذب النظر، كانت امرأة ملاحة وتجذب النظر، فخشيت عائشة إذا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فوقع ما خشيت، وقع ماذا؟ رآها رسول الله فتزوجها. وهذا هو الحل، إذا واحد رأى شيئاً أعجبه هناك طريق الحلال. وهذا يدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يعني بعض الناس يقولون رسول الله ما تزوج أصلاً لشهوة، هذا كلام ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لمصالح وتزوج لحب النساء، هذا في قلوب الرجال مغروز، فطرة من الفطر، فطرة من الفطر. فلما رآه النبي وأعجب بها يعني سألها الزواج، فيعني عزت بذلك وارتفع شأنها. المهم وجه الشاهد ماذا؟ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتشر الخبر في المدينة قال الناس الذين هم يعني بني المصطلق أسرى عندهم، قالوا: هؤلاء أخوان رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج واحدة منهن. فأعتق جميع الصحابة من كان عندهم من بني المصطلق. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فما رأيت امرأة أعظم بركة من جويرية، اعتق بسببها أي بسبب زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم 100 أهل بيت. فعائشة وصف جويرية بأنها امرأة مباركة. فهذه النصوص يعني تدل أن في الناس بركة، لكن بركة الناس ليست كبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة رسول الله بركة ذاتية، ذاته صلى الله عليه وسلم مباركة، الناس المسلم فيه بركة، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس قد يراه الناس يستقيمون على دين الله، ما يكلمهم لا ينصحهم، فقط رؤيتهم له تؤثر عليهم بسبب ما؟ سبب استقامته، سبب حرصه على المساجد. فلما يراه الناس ويتكرر تتكرر رؤيتهم له يتأثرون به، يقولون: ريال ما شاء الله، ريال صالح، ما فاته فرض من سنين، ونحن نراه يذهب إلى المسجد. ماذا يكون؟ يستقيم بعض الناس بسببه من غير أن يكلمهم. بعض الناس قد يبتسم في وجوه بعض الناس يتأثرون به. فهؤلاء بركتهم، المسلم فيه بركة، لكن هذه البركة ليست ذاتية، وإنما بركة معنوية. وهذه البركة المعنوية أيضا لا تنتقل. شو معنى لا تنتقل؟ يعني ليس يعني ما يعني ليس لأحد أن يأخذ ثوب أحد يتبرك به أو يأخذ بقية ماء كما يفعل بعض الناس مع من يعظمون من مشايخهم. بعض الناس هكذا فعلهم مع من يعظمون من شيوخهم، وهؤلاء الشيوخ يفرحون مثل هذا التعامل، حتى ماذا؟ حتى يكون دائما مهابا معظما، تراه يعني منتفخا أمام أصحابه. فهذه البركة بركة معنوية، إنسان مبارك بنصيحته بدعوته بماله بعطائه بأخلاقه، يتأثر به الناس، يتأثر ماذا؟ يتأثر به الناس على مقدار هذه البركة. والناس في هذا الباب ماذا يتفاوتون؟ كلما عظم يعني استقامة الإنسان وصلته بكتاب الله وبسنة رسوله والسير على دين الله سبحانه وتعالى، كلما عظمت بركته، كما قال سيد بن حضير: ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أعظم الناس أعظم الأمة بركة بعد رسول الله من؟ أبو بكر. أبو بكر ستة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يديه. هذا يدل على ماذا؟ أنه يعني رجل مبارك، لكن بركته بركة معنوية ليست بركة ذاتية. لذلك الذين يتبركون، يذهب إذا رأى شيخا تمسح به، يمسح جسد الشيخ، هذا نراه عند كثير من الناس يذهبون عند بعض المشايخ. قد الشيخ ما يحب هذه الأفعال، لكن ماذا يفعل؟ مثل أئمة الحرم، بعد ما يصلي إمام الحرم ويمشي طبعا معه حرس، مع ذلك يأتي بعض الناس يحط إيده على ظهر إمام الحرم، بعدين يمسح جسده. لماذا؟ يظن أنه يعني هذا مبارك بركة ذاتية، وهذه البركة تنتقل إليه، هذه البركة ماذا؟ تنتقل إليه. نقول هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل لمن ادعى غير ذلك فليأتنا به. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعتم أن أحد من الصحابة جاء إليه وقال له: أعطني بقية مائك؟ هناك فرق إخواني، هذا جاء بالي الآن، بين الماء المقروء عليه، هذا ليس بركة الشيخ ولا بركة العالم، هذا بركة ماذا؟ بركة القرآن، ماء وقرئ عليه. وبين أن تذهب إلى واحد من الناس شرب ماء تقول: أعطني بقية مائك، أنا تعبان بطن تعورني، أريد بركتك. نقول هذا الفعل، هذا الصنيع لم يفعله أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع كبرائهم، ما فعله مع أبو بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي. والذي يزعم خلاف ذلك أتينا بالدليل حتى نفعل، ولا دليل في ذلك. حتى لو قال من قال من أهل العلم بالتبرك بالصالحين، فإن التبرك إنما بالتبرك الذاتي إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بركة الصالحين فكما قلنا بركة معنوية، بركة علم، بركة دعوة، بركة عمل، يعني يعمل أعمال صالحة يتأثر الناس به، يعلم الناس دينهم، يتأثر الناس بأخلاقه، يتأثر الناس مثلا بعطائه، فهذه بركة الناس. أما البركة الذاتية فليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما فعلها الصحابة، الصحابة فهموا هذه قضية، فهموا هذه قضية، وما فعلوها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يعرفون فضل أبو بكر، يعرفون فضل عمر، يعرفون فضل عثمان، يعرفون أنهم هؤلاء كبار القوم. حتى قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما سمع جواب رسول الله لسؤال الأعرابي، عندما قال الأعرابي لرسول الله: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. يقول أنس: فما فرحنا، تكلم عن الصحابة، فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. يقول أنس: فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأتمنى أن أكون معهم، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. نعم، أبو بكر وعمر خاصة في المقام الأول، في المقام الأول ما مثلهم أحد، أبو بكر وعمر، ثم يأتي بعد ذلك عثمان، ثم يأتي بعد ذلك علي، ثم بقية العشرة. فالصحابة ما تبركوا بهم، لذلك البركة الذاتية خاصة برسول الله. أما البركة المعنوية فيعني تشمل المسلم والناس يتفاوتون في هذا الباب، وتشمل أمور كثيرة أيضا مثل القرآن مثلا، كلام الله القرآن مبارك، القرآن مبارك، لكن بركته بقراءته بتدبره. إنسان لما يقرأ القرآن يتدبر القرآن يتغير حاله، هذه البركة، يتغير ماذا حاله بالاستشفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن يعني شفاء، الله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن شفاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة رقية، وأن أعظم الرقى قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. فبركة القرآن بالاستشفاء به ليس بتأليقه، يعني هنا يأتي الخلط. بعض الناس ماذا يفعل؟ يأتي بقرآن صغير ويعلقه في سيارته، يعلقه ماذا؟ في سيارته، ويظن أنه بذلك أن السيارة تحفظ. السيارة ما تحفظ بوجود القرآن، السيارة ما تحفظ بوجود القرآن فيها، السيارة تحفظ وصاحبها يحفظ بأن يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، بأن يأتي مثلا بأذكار الصباح بأذكار المساء بمثل هذا يحفظ الإنسان، ليس بوضع قرآن. يعني واحد الآن ينام خايف من الجن حط قرآن بجانبه؟ لا، القرآن ما ينفعك إذا كان بجانبك، القرآن ينفعك إذا قرأته، إذا قرأت القرآن هنا يحصل النفع. إذا قرأت آية الكرسي مثلا كما أرشد الشيطان أبا هريرة لذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أو في هذه النصيحة صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان صادق في هذه القضية. فكثير من الناس عندهم خلط، مثلا الحجر الأسود يأتي الناس ويضعون أيديهم عليه، يضعون أيديهم عليه ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك يمسحون ما استطاعوا من أجساد الناس. بعض الناس يذهب إلى العمرة ويرجع، بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة، يتعلق بالكعبة، يرمي نفسه على الكعبة ثم يرجع إلى قومه فيقيمون له مولد، يعني يجتمعون عليه ويتبركون به، يظنون أنه أخذ من بركة الكعبة أنها بيت الله سبحانه وتعالى وأنها يعني قبلة المسلمين. ليس بأن تلقي بنفسك عليها وتتعلق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لو كان خيرا ماذا لسبقون إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل من البيت إلا الحجر الأسود، واستلم الركن اليماني، حتى الركنين الشاميين، ركنين يمانيين فقط، ركنين شاميين في جهة الشام ما استلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما جاء وطاف بالبيت وجعل يستلم الأركان الأربعة، جاء ابن عباس، جاءه، هذا يعني يعرفنا أن الصحابة ما كانوا يرضون بالمخالفة، معاوية صحابي لكن ما كان يدري، فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس لمعاوية ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين. ومعاوية كان يقول ليس من البيت شيء مهجور، فابن عباس ماذا؟ أنكر عليه. فالتعلق بأستار الكعبة، التعلق ذهاب المقام إبراهيم، وهذا بعد هذا ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. بعض الناس يذهب بالمقام إبراهيم يتعلق به، يمسح جسده، بعض الناس يرحس بلسانه، ترحس زجاج. مقام إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل معه شيء أثر، لا وقف عليه، إنما صلى خلفه كما قال سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى خلفه بعد ماذا؟ بعد الطواف. فإذا هذا باب، لكن أخطر شيء في هذا الباب هو تعلق الناس وتبرك الناس بالأموات أو بالأحياء ممن يعتقدون فيه البركة، أو تبركهم بالأشجار أو بالأحجار، يأتون إلى الشجر الذي في المدينة أو في مكة، وطبعا تختلق القصص على مثل هذه الأشجار، يقول هذه الشجرة هي الشجرة التي أكل تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي العامة والجهلة، لو لم تعلموا دينهم لما فعلوا ذلك، يأتون ويتبركون بهذه الشجرة ويطوفون بها ويتعلقون بها ويقبلونها ويفعلون عندها الأفاعيل. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يردنا وإياكم إلى دينه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.